حين استقرت بك النرى بل أي أرض تقلك أو ترى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازحي ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيدي عز لا يساوى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلادي نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيفي شرف لا يساوى إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وهذه الحلقة 20 من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولا زال الكلام متواصلا فيما رواه شيخنا المجلسي رحمة الله عليه في الجزء 52 من كتابه بحار الأنوار. كما هو ديدني في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أقتطف طائفة من روايات وأحاديث النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية الأولى التي أشرع منها عن يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت بلى. فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه الأيسر دم، فقال: هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عليه يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم. فقبلت الدم ووضعته على وجهي، ثم طواه أبو عبد الله عليه السلام ورفعه. الإمام هنا يحدث أحد أصحابه وهو يعقوب ابن شعيب، يقول له: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه، يعني يلبسه حين يخرج. هناك جملة من الروايات، جملة من الأحاديث تتحدث عن ملابس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عن حلية الإمام، عن عمامته، عن عباءته، عن كل شيء يلبسه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يعني أن الإمام يلبس كل هذه الأشياء في آن واحد أو في لحظة الخروج الأول. المراد أن الإمام صلوات الله عليه في أحداث ظهوره، في الوقت الذي يظهر فيه والناس أبصارها شاخصة إليه، فإنه يظهر بهذه المظاهر، يلبس هذه الملابس. من جملة هذه الملابس التي يلبسها الإمام هو هذا القميص الذي تحدثت عنه هذه الرواية: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه. طبعا في لغة العرب المراد من القميص إما هو الذي يسمى قميصا في زماننا أيضا، هذا النوع من القمصان كان موجودا في الأزياء القديمة، ربما قد يكون يعني نحو الخياطة التصميم يختلف بعض الشيء، لكن ما يسمى في زماننا بالقميص كان يوجد في أزياء العرب، في ملابس العرب، مثل هذا النوع من الألبسة يسمى بالقميص. وأيضا يطلق القميص على الذي يصل إلى الركبة، وحتى على ما يسمى اليوم في زماننا بالدشداشة كان يسمى في لغة العرب بالقميص. فالقميص هو الرداء الذي يكون خفيفا، جزء من مجموعة الملابس. هذا القميص قد يكون تحت القباء، قد يكون مثلا تحت الجبة، قد يكون تحت العباءة، قد يلبس مع السراويل. القميص كما قلت ربما يطلق في الأزمنة السابقة على نفس الذي نحن الآن في زماننا هذا نطلق عليه لفظ القميص، وقد يطلق على ما هو أطول منه، ما يصل إلى الركبة، وقد يطلق على ما نسميه اليوم الدشداشة. ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه، وإنما قيل له القميص لأن الإنسان يتقمصه، والتقمص المراد منه هو أقرب ثوب وأقرب قماش يكون ملتصقا على البدن، لذلك لا يقال للإنسان أنه يتقمص العباءة باعتبار العباءة تكون بعيدة عن البدن. ومن هنا يقال للشخص الذي يتقمص شخصية ثانية، مثلا الممثلون يقال بأنهم يتقمصون الشخصيات التي يمثلون أدوارها، يحاول أن يتلبس بنفس الشخصية، من هنا قيل له القميص. القميص لأنه يكون أقرب شيء إلى بدن الإنسان. ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه، الذي يقوم عليه يعني الذي يقوم وهو على تلكم الحال في ذلك القميص، هذا المقصود يقوم عليه. ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه، يقوم وهو على ذلك الحال بذلك القميص. فقلت بلى. فدعا بقماطر، القماطر يعني هو صندوق أو قد تكون سلة مغلقة، مثل ما الآن توجد في البيوت سلال وهي مغلقة، سلال ذات غطاء، السلة حينما تكون ذات غطاء وتوضع فيها الملابس لحفظ الملابس، لأن السلال على أنواع، لكن هناك نوع من السلال تحفظ فيها الملابس ويكون لها غطاء، أو هو عبارة عن صندوق. هذا الصندوق يمكن أن يصنع من الخشب، يمكن أن يصنع من الجريد، من جريد النخل، ويمكن أن يصنع من الجلد، يقال له قماطر. القماطر يعني عبارة عن حقيبة صغيرة غالبا توضع فيها الملابس، وقد توضع فيها الأوراق أو أشياء أخرى مهمة عند الإنسان. فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس. الكرابيس هو نوع من أنواع الأقمشة، وهو نوع من أنواع الأقمشة المتواضعة، ليس من الأقمشة الفاخرة الغالية الثمن. معروف هذا النوع من الأقمشة يلبسه الزهاد، يلبسه المقتصدون. وأخرج منه قميص كرابيس. الكرابيس هو نوع قماش كما هو معروف كان يصنع في إيران، خصوصا في مناطق قريبة، قرى قريبة، نواحي قريبة في زماننا هذا، إذا أردنا أن نشخصها قريبة من مدينة إصفهان. والكرابيس هو نوع قماش في أصله يصنع من القطن، لكن من القطن الرديء، لذلك يكون هذا القماش فيه شيء من الخشونة. عادة الأقمشة القطنية تكون ناعمة لرداءة هذا القطن، وكذلك لعدم جودة صناعته. قلت هو نوع من أنواع الأقمشة المتواضعة. وأخرج منه قميص كرابيس، والقميص الكرابيس يكون لونه أبيض، ليس شديد البياض، باعتبار كما قلت بأن القطن نوع رديء، القطن الرديء يكون بياضه مشوبا بصفرة أو مغبرا. وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، أخرجه من الصندوق من القماطر فنشره، فتحه الإمام، فإذا في كمه الأيسر، الكم هي الردن، فإذا في كمه الأيسر دم. هذا الدم ربما يكون قد سقط من أسنان النبي، يعني هذا سال، أو يكون النبي صلى الله عليه وآله وهو في ساحة المعركة قد مسح الدم النازل من أسنانه بكمه الأيسر. فإذا في كمه الأيسر دم. هذا الكلام في زمان الإمام الصادق، أنتم تعلمون الدم يعني أيام قلائل ويتغير لونه، وإذا مرت عليه فترة زمنية طويلة كأن تكون عدة أسابيع أصلا لا يبقى له إلا أثر ضعيف جدا. لكن شؤونات أهل البيت شؤونات مختلفة، شؤونات النبي وآله الأطهار شؤونات مختلفة. أهل البيت يمثلون مركز الحياة في هذا الوجود، كل شؤوناتهم شؤونات حية، شؤونات فاعلة لا تنفعل. وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه الأيسر دم، فقال هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي عليه، الذي كان على رسول الله، يوم ضربت رباعيته. متى ضربت رباعية النبي؟ في يوم أحد، في واقعة أحد ضربت رباعية النبي. المشركون وفيهم خالد بن الوليد ضربوا النبي صلى الله عليه وآله في رباعيته. الرباعية ما هي؟ الرباعيات هي الأسنان الضواحك، في مقدم الفك العلوي وفي مقدم الفك السفلي، حينما يفتح الإنسان فمه أول الأسنان المتبادرة هي الأسنان الأربعة في وسط الفك العلوي وفي وسط الفك السفلي. هذه الأسنان الأربعة والتي تسمى الضواحك أيضا، سميت بالضواحك لأن الإنسان حينما يضحك، حينما يتبسم، أول الأسنان الواضحة التي تظهر تسمى بالأسنان الواضحات أيضا، تسمى بالضواحك، تسمى بالرباعيات. هذه الأسنان يقال لها الرباعيات، والرباعية بشكل خاص تطلق يعني على حينما نريد أن نعد من الوسط السن الأولى والثانية الثالثة من هذه الجهة والرابعة من هذه الجهة تسمى رباعيات، ويطلق أيضا على الأسنان الأربعة. فكانت الجراحة في أسنان النبي في رباعيته صلى الله عليه وآله، وذلك في يوم أحد. فقال: هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عليه يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم. يعقوب بن شعيب يقول: فقبلت الدم، قبلت أثر الدم، قبلت دم النبي الموجود على الكم الأيسر لهذا القميص، ووضعته على وجهي، ثم طواه أبو عبد الله عليه السلام ورفعه، طواه ورفعه يعني أرجعه إلى القماطر، إلى المكان الذي كان فيه. مثل هذه الأمور الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يخرجون لأصحابهم مثل هذه الأمور على نحو إتحافهم، هذا نحو من أنحاء الإتحاف، هو يتحفه الإمام هنا، يتحف يعقوب ابن شعيب، إنما يتحفه بهذا الأمر أو يخصه بهذا الأمر لأي شيء. أولا قطعا يعقوب ابن شعيب سينقل هذا الكلام وقد نقل ووصل إلينا، لتصل إلينا هذه المعلومة. وثانيا ليحدث هناك تساؤل: لماذا هذا القميص بالذات؟ لماذا قميص النبي الذي كان عليه يوم ضربت رباعيته؟ يحدث هذا التساؤل: لماذا هذا القميص بالذات؟ سأجيب على هذا التساؤل. وأيضا هو فيه نحو من أنحاء التفريج، تفريج الهم عن شيعته. شيعة الأئمة الضغوط السياسية والضغوط الأمنية والضغوط الاجتماعية كانت تثقل كواهلهم، كانوا يعانون معاناة شديدة، خصوصا في زمان الإمام الصادق، في زمان الإمام الكاظم، معاناة شديدة، كانوا يعيشون تحت رعب وتحت خوف من الظالمين. مثل هذه الأمور، هذه الأمور تفرج همومهم، هذه الأمور تعطيهم شحنة للاستمرارية، وتعطيهم شحنة للثبات، وتعطيهم شحنة لكشف بعض الكرب عن وجوههم. أما السؤال: لماذا هذا القميص بالذات، قميص النبي بيوم أحد؟ لأن يوم أحد له خصوصية كبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وفي تاريخ الإسلام. أيام النبي كلها لها خصوصيات، لكن يوم أحد له خصوصية. يوم أحد يذكرنا بقائمة طويلة عريضة، يوم أحد بأي شيء يذكرنا؟ سأشير إلى نقاط مهمة، هذه النقاط المهمة هي التي يمكن من خلالها أن نجد بأن هذه النقاط تمثل مصابيح في طريق السير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله لما أسر 70 أسير من قريش، الحكم الإلهي الذي نزل على النبي هو قتل هؤلاء الأسرى، وهذا موجود في الروايات في كتب التفسير. لماذا؟ لأن فيهم الكثير من عتاة قريش، هذا أولا، وثانيا سيعودون إلى قريش، يعودون إلى مكة وسيجهزون الجيوش ويعودون مرة ثانية. وفعلا هو هذا الذي حدث، أنهم عادوا، نفس أولئك الذين أسروا عادوا وجاءوا لمهاجمة المدينة ولمحاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. القضية واضحة معروفة، لا تحتاج إلى كثير من التفكير والتأمل. فكان الأمر النازل من الله أن يقتل هؤلاء الأسرى، لأنهم سيعودون مرة ثانية لقتال النبي. لكن الصحابة قالوا لا، نحن نفاديهم. منهم من قال ذلك طمعا في المال، ومنهم من قال ذلك حبا بهم، لأنهم ما أرادوا أن يقتلوا هؤلاء، خصوصا المهاجرون، المهاجرون الذين هم من أهل مكة، فيما بينه وبين هؤلاء روابط. على أي حال الموضوع فيه تفصيل. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم إذا أردتم المفادات فإني أخبركم بأنه في المعركة القادمة سيقتل منكم 70. فماذا كان موقف الصحابة؟ قبلوا بذلك. لماذا قبلوا بذلك؟ هل حبا في المال؟ نعم، يمكن أن يكون البعض منهم هكذا. هل أنهم لم يأخذوا كلام رسول الله على محمل الجد؟ نعم، يمكن أن يكون كذلك. وهناك احتمالات. فأخبرهم النبي بأنه في المعركة القادمة سيقتل منهم 70، وفعلا هو هذا الذي حدث في واقعة أحد. قتل من المسلمين 70، الشهداء الذين دفنوا عند جبل أحد كم كان عددهم؟ كان عددهم 70، بما فيهم الحمزة صلوات الله عليه. هذه نقطة مهمة جدا، هذه النقطة يجب على المؤمنين أن يقفوا عندها، لأنه في حياة النبي وفي حياة الأئمة هناك الكثير من المواقف النبي والإمام المعصوم يقول الأمر مرة واحدة، فإذا ما اعترض عليه فإنه يغير ذلك الحال، كما في رزية يوم الخميس حينما طلب النبي دواة وكتاب فقال عمر لا تأتوه بذلك، إن الرجل ليهجر، إن محمدا ليهجر. النبي طردهم بعد ذلك، أخرجهم من المجلس. هناك حالات كثيرة النبي الإمام المعصوم يطلب شيئا، يريد شيئا، فإذا ما اعترض عليه فإنه يغير ما يريد. وهذه قضية فيها أبعاد نحن الآن لسنا بصدد الحديث عنها، ربما في وقت آخر نتحدث عن مثل هذه الأمور. لكن هذه القضية كانت موجودة في واقعة بدر، وكيف أن الصحابة تعاملوا مع ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. ومن هنا يأتي الحديث في مسألة البدريين، هل أن البدريين هم كلهم على مستوى واحد هل جميع من حضروا بدر إذا كان هذا الذي جرى في بدر وهذه الأحداث موجودة، فهل أن الذين حضروا بدر بأجمعهم بأكملهم لهم هذه المنزلة الخاصة، منزلة البدريين؟ قطعا هناك منزلة خاصة للبدريين، ولكن ليس لكل من حضر، هناك مجموعة معينة لها هذه المنزلة. وأنا هنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل، لكن إذا كان النبي هكذا يقول ويخالفونه طمعا في المال، فهل هؤلاء يمكن أن يعدوا في ضمن المنزلة العالية التي ورد الحديث والإخبار عنها والتي تسمى بمنزلة البدريين؟ هذه نقطة مهمة نحن نتلمسها في واقعة أحد، حيث قتل 70 من المسلمين، وإنما كان ذلك لأي سبب؟ لعدم التسليم لأمر رسول الله. وعدم التسليم في واقعة بدر هو الذي قاد المسلمين إلى عدم التسليم. الرماة الذين أمرهم رسول الله أن يقفوا في الجانب الذي يمكن أن يأتي منه الأعداء، نفس المكان الذي جاء منه خالد بن الوليد ومن معه من المشركين وهاجموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفس المكان أدميت جبهة رسول الله، أدميت رباعيته، كسرت رباعيته صلى الله عليه وآله. الرماة الذين تركوا المكان طمعا في الغنائم، نفس القضية، يعني نفس الموقف الذي جرى من الصحابة في بدر أن لم ينفذوا أمر الله وأمر رسول الله طمعا في الأموال، نفس الشيء جرى في 50 الرماة الذين تركوا مواضعهم مع أن رسول الله كان قد أصر عليهم، فتركوا المكان وذهبوا للغنائم طمعا في المال ولم يعتنوا بكلام رسول الله. هؤلاء هم الصحابة، هذا هو مجتمع الصحابة، وهذا هو المجتمع الأول، هؤلاء هم المهاجرون الأوائل والأنصار الأوائل. أيضا في واقعة أحد فرار الصحابة، فروا جميعا وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، فروا من المعركة، وكتب التاريخ واضحة في هذا، أول الفارين أبو بكر وعمر، الصحابة فروا بأجمعهم يوم أحد، لم يبق مع النبي إلا أبو دجان الأنصاري وقتل في بداية المعركة، لم يبق مع النبي إلا سيد الأوصياء. وهنا في أحد ضرب سيد الأوصياء بسيفين وطعن برمحين. في هذا الموقف حينما يفتخر الأئمة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في قصر يزيد في مجلس يزيد ويقول أنا ابن الضارب بالسيفين وابن الطاعن بالرمحين، هو يشير إلى هذه الواقعة، وإنما الإمام يعرض هنا بالموقف الأموي. أي موقف؟ الموقف الأموي، موقف هند، هند التي قالت لوحشي، بذلت نفسها لوحشي، كانت تعلم بأن وحشي يشتهيها فواعدته أن تعطيه كل مجوهراتها وأن تعطيه نفسها أيضا، أن تبلغه إلى ما يريد، إذا قتل محمدا أو عليا أو الحمزة. قال أما محمد فإني لا أستطيع الوصول إليه، وأما علي فإنه لا يستطيع أحد أن يصل إليه، وخصوصا لا من أمامه ولا من خلفه، فإن عليا كثير الحركة، كثير الدوران أثناء القتال، لا يدع أحدا يصل إليه لا من خلفه ولا من أمامه. أما الحمزة فإنه حين يدخل إلى المعركة لا يلتفت خلفه، فإني أغدر به، وفعلا هكذا فعل. ضرب الحمزة بحربة سامة واستشهد الحمزة صلوات الله عليه، وجاءت هند فمثلت بجسده شر تمثيل، ما تركت جزءا من بدنه إلا وقطعته، شوهت البدن، ثم أخرجت كبده الشريف ولاكته فصار كالحجر في فمها، فلفظت لذلك قيل لها آكلة الأكباط، أو التي لفظت الأكباد، آكلة الأكباد ولافظة الأكباد، آكلة الأكباد لأنها قطعت كبد الحمزة ولاكته في فمها فتحول إلى حجر فلفظته من فمها، فهي آكلة الأكباد ولافظة الأكباد. والإمام هنا يريد أن يشير حينما يقول أنا ابن الضارب بالسيفين وابن الطاعن بالرمحين، يريد أن يشير إلى العداء الأموي الممتد، ويريد أن يشير إلى ما قامت به هند، وهند وما أدراك ما هند، وتاريخ هند تاريخ أسود. فكان علي يضرب بسيفين ويطعن برمحين، وكلما جاءت مجموعة باتجاه رسول الله قال يا علي اكشف هذه عن وجهي، وعلي يبادر إلى كشفها. ومن أسماء علي كاشف الكرب عن وجه رسول الله، من أوضح المصاديق لهذا الاسم هو في واقعة أحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله رددها مرارا يا علي اكشف هذه عن وجهي، فكان علي يبادر إلى كشفها، فهو الكاشف الكربات عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي يوم أحد سمع الناس صوت جبرائيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وفي يوم أحد كانت الأسياف بيد علي صلوات الله وسلامه عليه، كانت تتعوج ويقف في وسط المعركة، فكان يقومها على ركبتيه. رجع أمير المؤمنين في يوم أحد وما من موضع في بدنه إلا وفيه جراحة، تتصور جيش بكامله ومن جميع الاتجاهات ويدور فيه علي لوحده صلوات الله وسلامه عليه. لما رجع إلى المدينة كانت الجراحات في كل بدنه الشريف. يوم أحد هو يوم علي صلوات الله وسلامه عليه، يوم أحد هو يوم فرار الصحابة، يوم أحد هو يوم صدق رسول الله وصدق البيان الذي بينه في بدر من أنه سيقتل منكم 70 بسبب موقف الصحابة في بدر. يوم أحد هو يوم الحقد والإرهاب الأموي السفياني، ويوم الخسة والنذالة التي قامت بها هند بالتمثيل بجسد الحمزة صلوات الله وسلامه عليه. يوم أحد ويوم أحد يوم واسع، وليس الحديث هنا عن أحد، وإنما جاء الكلام استطرادا مع الرواية التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل. لذلك هذا القميص الكرابيس الذي في كمه في كمه الأيسر آثار من دم رسول الله صلى الله عليه وآله يلبسه الإمام في وقت ظهوره. الإمام يريد أن يشير إلى هذه المجموعة الكبيرة من العلامات ومن الإشارات، وأن الأمر متواصل ومتصل، وأن الصراع الهاشمي الأموي ليس صراعا قبليا، إنما هو صراع الحق مع الباطل. ولا يشترط حينما أقول الصراع الأموي أن يكون الإنسان منتسبا نسبة أموية، إنما الصراع الأموي الموقف الأموي هذا عنوان لعقيدة الضلال، سواء تلبس به أناس ينتسبون إلى بني أمية أو تلبس به أناس من أي قوم كانوا، من العرب أم من غيرهم. صراع الأموي الضلال الأموي ليس عنوانا خاصا ببني أمية، نعم هم المصاديق والنماذج الأولى العالية في الضلال وفي الكفر وفي الشرك وفي الرجاسة والنجاسة، نعم هذا المعنى واضح، لكنه عنوان عام، هو عنوان الشرور في الأرض العنوان الأموي. ولذلك نحن حينما نقرأ في زيارة عاشوراء اللهم لعن بني أمية قاطبة، الحديث هنا ليس عن النسبة النسبية أو النسبة الرحمية إلى بني أمية، الحديث عن الضلال الأموي على طول التاريخ، سواء كان ذلك منتسبا بنسبة قبلية أو عشائرية إلى بني أمية أو لم يكن كذلك. أنتقل إلى رواية أخرى عن عبد الرحمن ابن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال هو أمرنا، أمر الله عز وجل، أمرنا هو أمر الله عز وجل، لا نستعجل به، يؤيده بثلاثة أجناد، بالملائكة والمؤمنين والرعب. هذه الأجناد الثلاثة، أجناد يعني قوات، بثلاثة أجناد الملائكة، ومرت علينا في الحلقات الماضية الحديث عن أصناف الملائكة الذين سينزلون لنصرة إمام زماننا صلوات الله عليه، وأن هناك من الملائكة من هم في الأرض منذ اليوم الذي قتل فيه سيد الشهداء، هم يجاورون حرم الحسين. ولذلك نحن نقرأ في زيارات سيد الشهداء السلام عليك وعلى الملائكة الحافين في حرمك المستغفرين لزوارك، هؤلاء هم الملائكة الذين بقوا في أرض كربلاء منذ يوم مقتل سيد الشهداء، هؤلاء باقون منتظرون ينتظرون ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهو مؤيد بثلاثة أجناد، بالملائكة والمؤمنين والرعب، وروايات تقول بأن الرعب يسير أمامه مسيرة شهر، في روايات أخرى مسيرة ثلاثة أشهر. والرعب أن يكون النصر بالرعب، الرعب هنا إشارة إلى ما يصطلح عليه في زماننا هذا بالحرب النفسية، الحروب النفسية والتي لها الأثر الكبير في هزيمة الأعداء. يؤيده بثلاثة أجناد، بالملائكة والمؤمنين والرعب، وخروجه كخروج رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك قوله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الرواية هنا أشارت إلى آيتين، الآية الأولى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الإمام قال هذا الأمر الذي جاء مذكورا في هذه الآية أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أمر الله هو أمرنا، وأمرنا هو ديننا، هو قضيتنا، هو الحقيقة الأولى التي نهتم بها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هذه الآية هي الآية الأولى من سورة النحل المباركة بعد البسملة. بعد البسملة الآية الأولى من سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الإمام هنا قال هذا الأمر هو أمرنا، أمر الله أمرنا، والمراد هنا أمر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أمر إمام زماننا. لنقرأ الآية التي بعدها، الآية الأولى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية التي بعدها ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هؤلاء الملائكة يتنزلون بالروح من أمره، أليس هم نفس الملائكة الذين يتنزلون ليلة القدر؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لذلك الكلام هنا عن أمر الله، وأمر الله هو أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كما قال إمامنا الصادق أمرنا أمر الله، أمر الله المذكور في هذه الآية هو أمرنا، والآية التي بعدها توضح المطلب بشكل صريح. ينزل الملائكة بالروح من أمره، والروح كما قلنا هو خلق أعظم وأشرف وأعلى من الملائكة. نحن إذا أردنا أن نجمع بين هذه الآية ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وبين الآية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، نجد أن المعنى واضحا وصريحا. أصلا هذه السورة هي سميت بسورة النحل، والنحل هو من أسماء أهل البيت في القرآن. أهل البيت لهم أسماء كثيرة، من جملة أسماء أهل البيت في القرآن النحل. لذلك نحن حينما نقرأ قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، الرواية تقول المراد من النحل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا عنوان خاص. الكلام هنا ليس عن معنى لغوي، كلمة النحل هنا ليس فيها دلالة لغوية التي تشير إلى الحشرة، هذا عنوان آخر، اصطلاح قرآني. طبعا نحن لا ننفي الأفق الأول وهو أفق العبارة لمعنى الآية، إنما أتحدث عن أفق آخر تحدثت عنه الروايات. وأوحى ربك إلى النحل، إلى أهل البيت، أن اتخذي من الجبال بيوتا، قال من العرب شيعة، والتعبير بالجبال وبالبيوت عن الرجال هذا التعبير ورد في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. أن اتخذي من الجبال بيوتا، قال من العرب شيعة، ومن الشجر، قال ومن العجم شيعة، ومما يعرشون ومن غيرهم. وأوحى ربك إلى النحل، طبعا قد يسخر البعض فلا يجد هناك مناسبة لغوية بين هذا المعنى وبين هذه الألفاظ الموجودة، نحن نعلم ذلك، لكن هذه إشارات ورموز، هذه مصطلحات خاصة بأهل البيت. القضية ليست قضية لغوية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، قال من العرب شيعة، ومن الشجر ومن العجم، ومما يعرشون من الفرس يعني، ومما يعرشون من غيرهما، ثم كلي من كل الثمرات، هذه الثمرات ثمرات القلوب، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذا الشراب هو علوم أهل البيت، يخرج من بطونها، من عقولها، من قلوبها، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذا هو شفاء القلوب وشفاء الأرواح، هكذا بينت روايات أهل البيت. وهذا أفق غير الأفق اللغوي، هذا أفق من آفاق القرآن غير أفق العبارة. هناك آية أخرى أيضا جاء ذكرها في هذه الرواية، وخروجه خروج الإمام الحجة كخروج رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك قوله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذه الآية هي من سورة الأنفال، والكلام هنا عن واقعة بدر. ونلاحظ هذه الرواية والتي قبلها وروايات أخرى كثيرة تشير إلى هذه الاستمرارية الحقيقية. فمشروع صاحب الأمر ابتدأه النبي الأعظم، الحلقات الأولى لمشروع صاحب الأمر ابتدأت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا في سورة الأنفال في الآية الخامسة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هؤلاء المؤمنون من هم؟ هؤلاء هم الصحابة، صحابة النبي، وفيهم الكثير من المخلصين، لكنهم ما كانوا يعيشون التسليم لرسول الله. والآية صريحة، النبي صلى الله عليه وآله أمره وإرادته الخروج وهم كارهون لخروج رسول الله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وهو خروج النبي من المدينة لمن؟ لقضية مواجهة قريش، وقصة بدر معروفة، لأنه الآيات التي تأتي بعد هذه الآية تبين المعنى. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. هؤلاء ما عندهم تسليم، هؤلاء هم صحابة النبي، يجادلونك في الحق بعدما تبين، حتى بعدما تبين الحق، أين هو التسليم إذن؟ إذن هذا الإطلاق إطلاق أنهم مؤمنون، هذا الإطلاق إطلاق قد يكون بدرجة بعيدة جدا، وإنما هذا إيمان بالجملة. وإلا إذا كانوا على درجة عالية من الإيمان، هل يمكن أن يجادلون في الحق بعدما تبين؟ يعني الآية السابقة تقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني هذا الأمر الله يريده والنبي بين لهم ذلك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فهم كارهون لإرادة الله ولإرادة رسول الله. كيف يفصحون عن هذا الأمر؟ يجادلونك في الحق، وما كان الأمر مشتبه عليهم، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، حالة الرعب والخوف الموجودة عندهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الله وعدهم إما أن ينتصروا على قوات قريش وإما أن يغنموا أي شيء يغنم القافلة، القافلة التي جاء بها أبو سفيان من الشام. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، ماذا يودون؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني أنتم ما تريدون طريقة ذات الشوكة، طريق القتال، تريدون ماذا؟ تريدون الأموال. هذه هي المقدمة التي دفعتهم إلى أن يرفضوا أمر رسول الله في قضية قتل الأسرى. يعني القضية من البداية مبيتة، هذه جذور القضية، جذور القضية في عدم التسليم. ومثل هذه المشاكل ستواجه أيضا أصحاب الإمام عليه السلام الذين يكونون في معسكر الإمام. حينما يكون الإنسان في مثل هذا المقام في حالة عدم التسليم، عدم التسليم يقود إلى حالات أخرى، وهذه القضية واضحة. الآن نحن لسنا بصدد تحليل مقدمات واقعة بدر وما الذي جرى فيها وما ترتب من الآثار بعد ذلك على عدم التسليم للنبي الأعظم. هذه المقدمات هي التي أدت بعد ذلك إلى مشاكل أخرى، وهذه المشاكل الأخرى أدت إلى مشاكل إلى أن آلت إلى السقيفة وما حدث في السقيفة. طبعا التفاصيل مترابطة ولا يمكن لنا أن نفصل بين هذه الأحداث وهذه الوقائع. وعلى أي حال الكلام جر الكلام فوصلنا إلى هنا. الرواية هنا تقول كذلك، أن خروجه صلى الله عليه وآله كخروج رسول الله، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يعني إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيخرج في زمان هناك الكثير من منتظريه، هناك الكثير من أشياعه ممن لا يرغبون في خروجه في مثل ذلك الزمان بحسب تفكيرهم، بحسب تقديرهم للأمور. قد يكون بحسب تقديرهم للأمور أن هناك من الأجواء ومن المعادلات السياسية التي لا يتناسب معها خروج الإمام في مثل هذا الوقت، أو قد يكون البعض منهم كما حدث في زمان رسول الله في زمان أمير المؤمنين، لأن الوقت شديد الحر والإمام يخرج في الصيف، ربما يكون الكلام من هذه الجهة، وربما وربما وربما. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الروايات تريد أن تضعنا في هذه الأجواء، أن من المشاكل التي واجهت أتباع النبي وصحابة النبي هي مشكلة عدم التسليم، وهذه المشكلة كانت على طول الطريق إلى الحد الذي، والرواية موجودة في كتب القوم في كتب التاريخ، أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يصلي على أحد المنافقين، عمر بن الخطاب جر النبي من ثيابه جرة قوية، يعني أساء إلى النبي، جر النبي جرة قوية من ثيابه، النبي بنفسه يريد أن يصلي وعمر بن الخطاب جره جرة وأساء الأدب بالقول مع رسول الله وبالفعل بيده. وهذه الظاهرة موجودة، هذا نموذج حينما أتحدث عن عمر، باعتبار أن عمر هناك الكثير من المسلمين من يعتبرونه أسوة وقدوة لهم، وإلا التاريخ مليء بالنماذج، مليء بالنماذج التي تتحدث عن عدم التسليم. هذه مشكلة الصحابة، وهذه القضية أيضا كانت مشكلة أصحاب الأئمة. لذلك أصحاب الحسين عليه السلام ميزتهم أنهم كانوا في غاية التسليم، بل ما فوق التسليم، كانوا في غاية السالمية. ولذا قال سيد الشهداء: لا أعرف أصحابا أفضل من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي. أصحاب الحسين عليه السلام ميزتهم هي هذه، كانوا في أعلى درجات التسليم بل في أعلى درجات السالمية، تجاوزوا حالة التسليم، كانوا في درجة عالية من السالمية، كانوا سالمين بعقولهم بقلوبهم بأبدانهم بكل ما عندهم من نزعات وخلجات. لذلك سيد الشهداء أراهم منازلهم في الجنان ليلة العاشر من محرم، أراهم منازلهم في الجنان، هكذا تخبرنا الأخبار، لأنهم قد بلغوا درجة الشهادة في ليلة العاشر. لماذا أراهم سيد الشهداء منازلهم في الجنان؟ لأنهم بلغوا درجة الشهادة، هم استشهدوا في ليلة العاشر فأراهم منازلهم. الشهادة الحقيقية بلغوها في ذلك الوقت، في الوقت الذي كشف لهم سيد الشهداء عن منازلهم في الجنان. في اليوم الثاني كان مجرد تطبيق عملي لتلكم المنزلة التي بلغوها، يعني هم بلغوا المنزلة قبل المعركة، فكانوا أصحابا كما قال سيد الشهداء: لا أعرف أصحابا أفضل من أصحابي أو خيرا من أصحابي، لا أعرف لا أعلم لا أرى، على اختلاف الروايات المعنى واحد: معرفة المعصوم، علم المعصوم، رؤية المعصوم واحدة، لا يوجد هناك فارق بين علمه ومعرفته ورؤيته. أنا يوجد عندي فارق، أنت يوجد عندك فارق بين العلم والرؤية والمعرفة، أما عند الحسين عليه السلام لا يوجد هناك فارق، مجرد اختلاف في اللفظ لا أكثر. فالمشكلة أيضا كانت في أصحاب الأئمة مشكلة التسليم، وهذه القضية سيبتلى بها الكثير ممن سيدركون الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قطعا هناك مجاميع من الناس لن تبتلى بمثل هذه القضية، لكن هناك الكثير من هؤلاء. كتابي الذي كتبته على ما أتذكر، يعني قبل ما يقرب من 20 سنة، فتن في عصر الظهور الشريف، قد يكون يعني على ما أتذكر سنة 1415 للهجرة. هذا الكتاب يشتمل على هذه المضامين، من أراد أن يراجعه يجد الكثير من هذه المضامين، فهو يبحث في المواطن وفي الحالات التي ستواجه أصحاب الإمام، تواجه أنصار الإمام، ويكون الابتلاء والامتحان فيها في قضية التسليم. وقد استقصيت هذه المطالب في روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتحدثت في تفاصيلها وفي شؤوناتها. أوردت هذا الأمر لأشير إلى أن موضوع ابتلاء أصحاب الإمام الحجة في هذه القضية موضوع واسع ومذكور في روايات كثيرة جدا، بحيث أنني جمعتها في كتاب وفصلت الكلام فيها. لذلك هذه الروايات والتي تورد هذه الآيات تريد أن تنبهنا إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة أن من جملة الأمور التي ستواجه أصحاب الإمام الحجة عليه السلام هي قضية التسليم، كما أن أصحاب رسول الله فتنوا بهذا الأمر، أصحاب الأئمة فتنوا بهذا الأمر، كذلك أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سيفتنون بهذا الأمر. أنتقل إلى موضع آخر، إلى رواية أخرى من روايات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والرواية عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية. فقلت: وكيف ذلك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب أو الخشب المنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه به. ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. الرواية واضحة، رواية تشير إلى مقارنة بين ما يلقاه إمام زماننا وبين ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله كلمته واضحة: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. الرواية هنا تقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيلقى من الناس أشد مما لقي رسول الله. لماذا؟ إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس. طبعا هنا الحديث من جهلة الناس حتى من العلماء. الإمام يسميهم جهلة لأن الذين يحتجون على الإمام المعصوم جهلة، سواء الناس سمتهم علماء أو ما سمتهم علماء. الإمام هنا يسميهم جهلة، هؤلاء الذين يحتجون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لأننا لا نتوقع من البقال أو من النجار أو من الحداد يتأول الكتاب على الإمام المعصوم. من الذي عنده القدرة أن يتأول الكتاب؟ قطعا أول نموذج له القدرة على أن يتأول الكتاب هم العلماء، هذه قضية واضحة. العلماء أو أنصاف العلماء، هؤلاء هم الذين يملكون القدرة على تأول الكتاب. والإمام يسميهم جهلة، وقطعا هم جهلة. الذي يتأول كتاب الإمام على الإمام، وهذا الكتاب هو كتابه، فيأتي يتأول الكتاب على الإمام، قطعا هذا جاهل وغاطس في الجهل. وهناك نماذج كثيرة نحن نراها ورأيناها في حياتنا، نماذج كثيرة ممن لا يعجبهم كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإما أن يرفضون الكلام جملة وتفصيلا، وإما يتأولون الكلام حسب أمزجتهم وحسب أهوائهم، وهؤلاء يوجد منهم الكثير فيما بيننا. إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية. فقلت: وكيف ذلك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة. هؤلاء ناس بدو، يعني كل ما يستطيعون أن يتحدثوا فيه في قضايا محدودة وصغيرة وبسيطة جدا. وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم صاروا علماء يتأول عليه كتاب الله. ونحن نرى هذا في حياتنا العملية، هناك الكثير من المطالب أطرحها أنا أو يطرحها أناس من أمثالي في مقامات أهل البيت، في حديث أهل البيت، في أخبار أهل البيت، فنجد أن الكثير من الناس حتى ممن لا يحسن، لا أقول آية، ممن لا يحسن آية من كتاب الله يعترض على مثل هذه المطالب ويرفض مثل هذه المطالب، وكأنه هو على علم وعلى معرفة بمثل هذه الأمور، وهو غاية ما يعرفه أنه قرأ كراس أو مجموعة كراريس لأناس لا يفهمون شيئا من حديث أهل البيت. هو يتصورهم أنهم أئمة وعلماء، هو يقرأ لهم كراريس، هم نفسهم الذين كتبوا لا يملكون بضاعة من حديث أهل البيت، وليس لهم قدم راسخ في فهم كلام أهل البيت. فهو حشى مخه من كلام أولئك القوم فيتصور أنه يفهم شيئا أو يعرف شيئا. وهذه النماذج موجودة، يعني الآن في حياتنا الدينية، في حياتنا العقائدية، كل واحد له الحق يتدخل في فهم القرآن وفي فهم حديث أهل البيت، كل واحد له الحق أن يتدخل، من هب ومن دب، ولكن لا يحق لأهل الدين أن يتدخلوا في أي قضية أخرى من القضايا الموجودة في حياة الناس. يقال بأنه هذا ليس من اختصاصكم، أما أمور الدين فهي باب مفتوح لكل أحد، لكل من هب ودب. وحديث أهل البيت الذي يقول عنه الأئمة المعصومون بأن فيه المحكم والمتشابه، وبأن فيه الناسخ والمنسوخ، وبأن فيه الخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، وبأن حديث أهل البيت الذي فيه الوجوه العديدة أتكلم الكلمة على 70 وجه ولي من جميعها المخرج، فيه الظواهر وفيه البواطن، كل هذا موجود في كلام أهل البيت. ويأتي أي شخص يريد أن يفهم هذه المعاني وينكر ما ينكر بحسب رغبته، وكأنه في سوق لبيع الخضرة، يعني هو برغبته مثل ما يأتي إلى صندوق الطماطة أو إلى سلة الطماطة فيختار هذه الطماطة ويرفض تلك الطماطة بحسب مزاجه، وكأن القضية قضية كيفية وليست باب من أبواب الاختصاص والتخصص، وهناك مجموعة كبيرة من المعارف والعلوم يحتاجها الباحث في هذا الباب. فهذه نفس القضية الآن، التأول على حديث أهل البيت لأن الإمام ما موجود، لما يوجد الإمام نفس العملية تتكرر، هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم. وحينما أتحدث عن أشخاص، هؤلاء ليس أشخاص أفراد، هؤلاء تيارات ولها رموز وعناوين وأسماء ومسميات وإلى آخره. وما شاء الله يعني نحن عندنا من الرموز والأسماء والمسميات الكثير الكثير. رحمة الله على الشاعر شيخ علي الشرقي لما يقول: قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ وهذه حقيقة موجودة في هذا اليوم وفي الأمس وفي المستقبل أيضا. قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ وإن قائمنا إذا قام أتى الناس، وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه به. ليس فقط يتأول، لأن الذي يتأول ربما قد يستفسر عن المعنى، لكن ويحتج عليه به، بل يحتج، لأنه يرى أن الإمامة في الطرف المخطئ وهو جنابه الكريم في الطرف المصيب. ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدله، أو ليدخلن عليهم عدله، يعني الإمام يدخل عليهم، ليدخلن عليهم عدله، ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. القر يعني البرد، البرد الشديد. الرواية التي بعدها عن الثمالي، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن صاحب هذا الأمر لو قد ظهر لقي من الناس مثل ما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وأكثر. والرواية السابقة بينت السبب والعلة في ذلك. الرواية التي بعدها عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن القائم عليه السلام يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة، منقورة يعني منحوتة، والخشبة المنحوتة، وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه. ليس فقط يتأولون بالكلام، وإنما تأول وترتب عمل يقاتلونه عليه. وهذا أنكى وأشد. وإن القائمة يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه. وطبعا في الروايات هؤلاء من المخالفين وأيضا حتى ممن هم من الشيعة. إذا أردنا أن نتتبع الروايات هؤلاء الذين يتأولون على الإمام كتابه كتاب الله ثم يخرجون لمقاتلته، في الروايات إذا أردنا أن نتتبع الأمر نجد أن هؤلاء فيهم من المخالفين وفيهم أيضا من الشيعة ممن يقولون بأنهم من شيعة أهل البيت. رواية أخرى عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ظهرت راية الحق، راية الحق يعني راية إمامنا، لعنها أهل الشرق والغرب. أتدري لما ذلك؟ قلت: لا. قال: للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه. وأعتقد الرواية واضحة ما تحتاج إلى شرح كثير، لأننا إذا أردنا أن نشرح هذه الرواية وأمثالها نحتاج في توضيحها بشكل دقيق إلى ذكر أسماء ومسميات، وأنا لست بصدد الدخول في مثل هذه التفاصيل، لكن أعتقد أن الرواية واضحة. الرواية تتحدث إما عن زعامات سياسية أو زعامات دينية أو زعامات اجتماعية، هؤلاء آذوا الناس والناس بسبب ذلك ينفرون من منهج ينسب إلى أهل البيت بسبب تصرفات الناس الذين يحسبون على أهل البيت. إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب. رواية عن أبان بن تغلب وهو من خواص أصحاب الإمام الصادق ومن أجلة فقهاء أصحابه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب. أتدري لما ذلك؟ قلت: لا. قال: للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه، وهذا يشير إلى زمان قريب من ظهوره، وإلا لا يعني أن هذا الكلام مثلا عن العباسيين، الدولة العباسية التي مضت، باعتبار الدولة العباسية أيضا هم محسوبون العباسيون على أهل البيت، هم يحسبون أنفسهم هكذا باعتبار أنهم من بني هاشم. الحديث هنا العبارة دقيقة: للذي يلقى الناس من أهل بيته، واضح يعني من أهل بيته يعني من شيعته يعني من أتباعه. إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب. أتدري لما ذلك؟ قلت: لا. قال: للذي يلقى الناس، الناس يتأذون، للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه. الرواية التي بعدها عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا رفعت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب. قلت له: مما ذلك؟ قال: مما يلقون من بني هاشم، بسبب ما يلقونه من بني هاشم. وأعتقد أن الروايات واضحة ولا تحتاج إلى أن نقف عندها طويلا. الرواية الأخرى التي أشير إليها عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام، عن محمد بن جعفر عن محمد بن الإمام الصادق عن أبيه عليه السلام قال: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا من أصحابه يقول: عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. هذه قضية إعجازية، والإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يتصرف تصرفا ولائيا تكوينيا في زمان ظهوره. هناك بعض الأمور تجري بحسب السنن الطبيعية بحسب القوانين الطبيعية، كما في بعض الروايات: والله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم، الإمام يقول الإمام الصادق، حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. العرق واضح، العلق يعني الدم المتجمد، الذي يكون بسبب الحروب، بسبب القتال. والله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. إشارة إلى أن الأمور تجري بأسبابها الطبيعية، فهناك من الأمور ما يجري بالأسباب الطبيعية وبالسنن العادية المتعارفة، وهناك من الأمور ما يحتاج إلى التصرف التكويني بنحو الولاية التكوينية، ومنها هذا الأمر. إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول له: عهدك في كفك. عهدك يعني القانون الذي تعمل فيه، يعني خطة العمل، يعني برنامج العمل. عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه، ما هو الموقف؟ فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. الكنترول عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حينما ينظر إلى كفه فإن هناك إشارة واضحة، هذه الإشارة تصل إلى الإمام، لذا يأتي الجواب إليه، يأتي الجواب إليه صريحا واضحا. قال: ويبعث جندا إلى القسطنطينية. تحدثت عن معنى القسطنطينية. القسطنطينية هي عاصمة الدولة البيزنطية، وهي في زماننا هذه اسطنبول، القسطنطينية. فإما المراد القسطنطينية هي هذه المدينة بعينها، أو لا، باعتبار أن القسطنطينية في زمان الأئمة تمثل المدنية الرومانية، المدنية الغربية في أعلى درجاتها في ذلك الوقت، وتمثل القوة العسكرية الضخمة أيضا. فلربما القسطنطينية هنا على سبيل الرمز إشارة إلى الدول ذات القدرة العالية في التمدن وفي التكنولوجيا وذات القدرة العسكرية الضخمة. قال: ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا إلى الخليج، وهذا يشير إلى أن هذه المدينة على البحر، الخليج هو البحر، وفعلا اسطنبول هي أيضا على البحر. فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا، يعني هناك أساليب خاصة عندهم، ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء. الروم طبعا تطلق على الإيطاليين وتطلق على الأتراك أيضا، وتطلق على الغربيين بشكل عام، وفي بعض الأحيان أيضا تطلق على اليهود في بعض الحالات. فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون. والرواية هنا تتحدث عن أنحاء من التصرف المستند إلى الولاية التكوينية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والذي سيهب مظاهر وشطرا منها لأصحابه، شيء من هذه الولاية بتأييده وبالارتباط به يمنحون شيئا من هذه الولاية التكوينية. رواية أخرى عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره. الرواية هنا تشير إلى أي معنى؟ القضية ليس قضية السهم بعينه أو قضية السيف بعينه، القضية هنا تريد أن تشير إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحاجة إلى أناس ينتظرونه انتظارا واقعيا، انتظارا صادقا، بحيث أن انتظارهم يترجمونه بشيء عملي. هذا مثال. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، باعتبار أن السهام كانت نوع من أنواع الأسلحة في زمان الأئمة، في زمان الإمام الصادق عليه السلام. وطبعا لا زالت السهام موجودة حتى في الجيوش، لا زالت السهام إلى الآن موجودة. ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته، الأساس النية. رجوت لأن ينسئ، ينسئ يؤخر، لأن ينسئ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره، لأن هذا دليل على صدق الانتظار. الإنسان الذي يعيش حالة الانتظار للإمام الحجة عليه السلام، بحيث هذه النية أو هذه الحالة تدفعه لأن يهيئ سلاحا. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أولا إنه على عقيدة كاملة تامة بموضوع الانتظار، هذا أولا. وثانيا يعني ذلك إنه صلوات الله وسلامه عليه في نظر هذا المنتظر بين الساعة والساعة سيكون ظهوره قريبا. هناك يقين في عقيدة الانتظار، وهناك اعتقاد بقرب الظهور، وهناك حالة نفسية مستديمة يستشعرها هذا المنتظر، لذلك هو يعد سهما. ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره. الإمام هنا لا يريد أن يحثنا على أن نهيئ سهما، الإمام يريد أن يقول أنه هيئوا أنفسكم. هذه تهيئة السهم متأخرة، التهيئة الحقيقية أن الإنسان يهيئ نفسه، تهيئة النفس. وأول مراتب التهيئة هو معرفة أهل البيت. الخطوة الأولى، ما هي الخطوة الأولى التي نخطوها لتهيئة أنفسنا؟ مر علينا قبل قليل إن مشكلة كبيرة كانت تواجه أصحاب النبي، تواجه أصحاب الأئمة، وستواجه أصحاب الإمام الحجة، قضية التسليم لأمره. الإنسان كيف يستطيع أن يتجاوز هذه المشكلة؟ هذه المشكلة لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها إلا بالمعرفة. الخطوة الأولى لتهيئة الإنسان نفسه لنصرة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو المعرفة، تحصيل المعرفة حتى يتمكن من التسليم لأمره. وإلا ما قيمة أن الإنسان يهيئ سهما أو يهيئ سيفا وهو ليس على تلكم الدرجة من التسليم، وهو ليس على تلكم الدرجة من المعرفة. إذن الإنسان بحاجة إلى معرفة، هذه المعرفة هي التي تقوده إلى التسليم. السعي الأول والمطلب الأول هو المعرفة. من مات ولم يعرف إمام زمانه، ليس من مات ولم يهيئ سهما، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ما قالت الروايات من مات ولم يهيئ سهما. القضية الأساسية هو السعي الحثيث لمعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن أي واحد في الحياة العملية اليومية حينما يريد أن يذهب أن يلتقي بشخص من الأشخاص، ألا يسأل عن ذلك الشخص ويعرف طباعه ويعرف أخلاقه، خصوص إذا كان عنده حاجة عند هذا الشخص، يسأل عن أي شيء يرضيه وأي شيء يغضبه؟ وهذه قضية طبيعية في الحياة. نحن إذا أردنا أن ننتظر الإمام ونتوقع ظهوره، أليس أول مسألة لابد أن نعرف الإمام حتى نعرف كيف نتعامل ونتصرف مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا وأن الإمام في زمانه الحساب سيكون على النوايا والحساب سيكون على بواطن الأمور. أما مرت علينا الروايات بأنه يقضي بقضاء آل داود أو بقضاء داود، وقضاء آل داود كان على الواقع على النوايا، كان على بواطن الأمور لا على ظواهرها، لا على الشهود والبينات. رواية أخرى عن أبي بصير عن كامل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد مر علينا في الحلقة الماضية، بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سمي المهدي. لماذا؟ لأنه يهدي إلى أمر خفي. وقلت ما هو هذا الأمر الخفي؟ الأمر الخفي هو عقيدة أهل البيت، هو دين أهل البيت الذي تركه الناس. المخالفون تركوا وشيعة أهل البيت هجروا، وأشرت في الحلقة الماضية بأن ما في أيدي الناس من معارف أهل البيت بما في أيدي شيعتهم لا يشكل حتى 5% لو أردنا أن نقيس ما في أيدي الناس مع الموجود في كتب حديث أهل البيت، مع الموجود في كتب زيارات وأدعية أهل البيت، نصوص الأحاديث، نصوص الخطب، نصوص الأدعية، نصوص الزيارات المشحونة بالمعارف والحقائق والعلوم والعقائد ما موجود في أيدي الناس منها. لما أقول أيدي الناس، في أيدي شيعة أهل البيت، بل حتى في أيدي أولئك الذين يصعدون على المنابر ويتكلمون، ما موجود في أيدي الناس، لأنهم لا يراجعون حديث أهل البيت، لا يوجد هناك اهتمام بحديث أهل البيت. لذلك تبدو أحاديث أهل البيت غريبة للناس، هذا الطرح الذي أطرحه في كثير من الأحيان يبدو غريبا. لماذا؟ مع أنه كله من حديث أهل البيت. يبدو غريبا لأن الناس في جانب وحديث أهل البيت في جانب، فكيف إذا خرج الإمام وأراد أن يبين الحقائق بشكل أعمق وأعمق وأعمق؟ نحن الآن نقتطف روايات من هنا ومن هناك من كتب الحديث، هناك الكثير من الروايات لا نتناولها لأسباب كثيرة، إما لطول الروايات، روايات طويلة، وإما لأن الروايات مشتملة على موضوعات ومعاني يحتاج شرحها إلى مقدمات طويلة عريضة والوقت لا يسمح بذلك. ومع ذلك هذه الروايات المنتقات والمقتطفة من هنا ومن هناك يثار ويثار حولها الكلام. لماذا؟ لأنها غريبة، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. روايات تقول، الإمام يقول لكامل، هذه الرواية عن أبي بصير عن كامل، هذا هو كامل التمار من أصحاب الإمام الباقر، يا كامل إن المؤمن غريب فطوبى للغرباء. الغربة هذه ليس غربة في الوطن، الغربة هذه ليس غربة في الأصدقاء، هذه غربة العقيدة. الإنسان المؤمن يحمل العقيدة الحقة فيعيش الغربة حتى مع عائلته، يعيش الغربة في مكان عمله، يعيش الغربة مع أفراد أسرته، هذه الغربة. الغربة هي هذه، وليس الغربة هي الغربة في الوطن. حينما نقول عن إمامنا الرضا غريب الغرباء، ليس الغربة هي غربة الهجرة عن مكان سكنه السابق، هذا من معاني الغربة. الغربة الحقيقية غربته صلوات الله وسلامه عليه، كما تقول الروايات تبين المعنى بشكل ربما مصغر. أليس هناك في الروايات ثلاثة ارحموهم ويحق لهم أن يرحموا؟ من هم هؤلاء؟ غني افتقر بعد غناه، هؤلاء ارحموهم ويحق لهم أن يرحموا، غني افتقر بعد غناه، وعزيز قوم ذل بعد عزه. الصنف الثالث، وعالم ضاع علمه بين الجهال. هي هذه الغربة، الغربة الحقيقية هي هذه. وعالم، غربة الإمام الرضا غريب الغرباء، هذا المثال يمكن أن يقرب المعنى. أنا هنا لست بصدد شرح معنى هذا الاسم الشريف. يا كامل إن المؤمن غريب فطوبى للغرباء. المؤمنون غرباء. الغربة بهذا المعنى غربة العقيدة، غربة المعرفة. إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. رواية أخرى عن أبي بصير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام لا يخرج القائم من مكة حتى تكمل الحلقة. قلت: وكم الحلقة؟ قال: 10,000. جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. الإمام في البداية يلتحقون به 313، ثم هناك روايات تشير إلى أن مجموعة أخرى وهم 4,000 أيضا يلتحقون، وهناك مجموعة ثالثة وهم 10,000، والرواية هنا تشير إلى المجموعة الثالثة حتى تكمل الحلقة. قلت: وكم الحلقة؟ قال: 10,000. جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ثم يهز الراية المغلبة ويسير بها، يهزها فقط من دون أن ينشرها، لأن الروايات وردت أنه لا ينشر هذه الراية إلا في أرض النجف. ثم يهز الراية المغلبة، وهي راية رسول الله، ومر الحديث عنها بأن أمير المؤمنين نشرها في الجمل ثم طواها، وحتى الصحابة لما طلبوا منه أن ينشرها في صفين قال: هذه الراية طويت ولن ينشرها إلا ولدي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ويسير بها: فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها. لماذا؟ مر علينا قبل قليل لما يلقاه الناس ولقيه الناس في زمان غيبته من بني هاشم أو من أهل بيته، كما مر علينا في الروايات قبل قليل. وقلت: هذا ربما يكون زعامات سياسية، زعامات دينية، زعامات اجتماعية، أي نوع آخر من أنواع الزعامات. ثم يجتمعون قزعا كقزع الخريف. قزع يعني الغيوم المتناثرة في الخريف، تكون الغيوم متناثرة هنا وهناك، ثم بعد ذلك تجتمع وبعدها تمطر السماء. ثم يجتمعون قزعا كقزع الخريف من القبائل ما بين 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. بعد ذلك يجتمعون، يعني بعد 10,000، المجموعة الأولى 313، المجموعة الثانية 4,000، والمجموعة الثالثة 10,000، ثم يبدأ الناس يلتحقون بالإمام من مختلف القبائل من مختلف الشعوب. رواية أخرى عن البطائني قال: قال أبو عبد الله جعفر ابن محمد عليهما السلام: بين شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام. قبل قليل أشرت إلى أن الإمام يخرج في الصيف. بين شباب الشيعة، والشيعة أين يتواجدون؟ في منطقة الشرق الأوسط. بين شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام إذا توافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد فيصبحون بمكة. وهذا الكلام مر علينا سابقا بأن شؤونات الغيبة شؤونات سرية، لذلك ما جاء مذكورا في الروايات إنما هو نتف من هنا ومن هناك. لا يتوقع المتوقع حينما يراجع روايات الغيبة فإنه سيصل إلى حقائق الأمور بنحو تفصيلي. هذا موضوع ومشروع سري، ما جاء في الروايات نتف من هنا ومن هناك تشير إلى الموضوع من بعيد، وهذه رواية من الروايات تكشف عن هذه الحقيقة. بين شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام، هؤلاء مجموعة من أنصار الإمام يختفون فجأة ومن دون سابق انذار. بين شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام إذا توافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد فيصبحون بمكة، يعني ما كان عندهم علم على غير ميعاد، ما كان عندهم علم من الإمام وما كان عندهم علم فيما بينهم. هم نيام على سطوح بيوتهم، نعم هم يعيشون حالة الانتظار، هم قد هيئوا أنفسهم بالمعنى الذي مر قبل قليل، لكنهم لم يكونوا على توقع بزمن معين على موعد معين، وإنما هكذا فجأة يختفون من سطوح بيوتهم المفتقدون من فرشهم كما في روايات أخرى. في الصباح أهلهم يفتقدونهم، أين ذهبوا؟ تأتي الأم يأتي الأب أين ذهب ولدي، تأتي الزوجة أين ذهب زوجها، يفتقد من فراشه، المفتقدون من بيوتهم، المفتقدون من فرشهم. بين شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام، إذا توافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد فيصبحون بمكة، وهؤلاء هم أنصاره الذين ذخرهم الله له صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية الأخرى وهي آخر رواية أختم بها هذه الحلقة، عن سليمان بن هارون العجلي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن صاحب هذا الأمر محفوظ له، يعني هناك مجموعة الله يحفظها لصاحب هذا الأمر، لو ذهب الناس جميعا أتى الله له بأصحابه، لو ذهب الناس يعني لو ذهب الناس مبتعدين عن نصرته أتى الله له بأصحابه، وهم الذين قال لهم الله عز وجل، قال لهم يعني تحدث عنهم بخصوصهم: فإن يكفر بها هؤلاء، يكفر بها هؤلاء يعني عموم الناس، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فإن يكفر بها بولاية علي، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم الذين قال الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نسأله سبحانه وتعالى بحق صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وبحق هذا الشهر الشريف، أن يجعلنا من هؤلاء، فإن لم نكن أن يجعلنا من خدامهم ومن أتباعهم ومن أشياعهم. أختم حديثي بالبيتين اللذين أختم بهما كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، مخاطبا إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، فأقول: سيدي يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.